بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإجماع من جملة وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي هو الإجماع، وهناك مسالك عديدة لحجية الإجماع. يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا إلى أربعة مسالك لحجية الإجماع. المسلك الأول لحجية الإجماع عليه السلام هو المسلك القائل لحجية الإجماع على أساس أن الإجماع يورث القاطع بالحكم الشرعي في قاعدة اللطف، وذلك بدعوى أن من اللطف اللائق بشأن الله تبارك وتعالى أن يمنع عن وقوع الإجماع على الخطأ، لأن وقوع الإجماع على الخطأ تضييع لمصالح الأمة وضلال للأمة يتورط بها الأمة. فمن اللطف اللائق بشأن الله تبارك وتعالى أن يمنع عن حصول الإجماع على الخطأ. فإذا حصل الإجماع على شيء فهو صحيح قطعاً. أنتم تعرفون أن قاعدة اللوث تمسكوا بها في عدة قضايا، في قضايا عقائدية وغير عقائدية، هذه من جملة المسائل التي تمسكوا فيها بقاعدة اللوث. مسألة الإجماع تمسكوا في قاعدة اللوث على عصمة المعصومين وعلى قضايا عديدة في باب العقائد، من جملتها فكرة التمسك بقاعدة اللوث في الإجماع. طبعا هذا الشيء أكثر المحققين ينكرون ذلك، أكثر المحققين المتأخرين لا يوافقون على هذه الفكرة في باب الإجماع بالذات. هذا مسلك من المسالك، أنه يكون حجة الإجماع تكون مبنية على أساس قاعدة اللغة. المسلك الثاني لحجية الإجماع أن يكون الإجماع حجة تعبدا كحجية خبر الثقات، بل كحجية خبر الثقات على أساس دعوة أن الشارع تبارك وتعالى جعل الإجماع حجة كما جعل خبر الثقة حجة على طريقة الحجية التعبدية، يكون حجة تعبدا. الإجماع يورث الظن، والظن بطبعه غير حجة، لكن هذا الظن الناشئ من الإجماع جعله الشارع حجة، الحجية التعبدية للإجماع. هذا أيضا مسلك من المسالك عليه السلام. وهذا أيضا غير مقبول لدى مشهور المحققين لأصحابنا. المسلك الثالث هو المسلك القائل بأن المعصومين أخبروا عن أن الإجماع لا يخطئ، وهذا يختلف عن قاعدة اللوث. قاعدة اللوث تقول بأن العاقل يمنع عن ذلك، لأن العاقل يرى بأن الله تبارك وتعالى من اللطف اللائق برحمته أن يمنع عن حصول الإجماع على الخطأ. لكن هذا الوجه الثالث يقول يدعي الإخبار، إخبار المعصومين، المعصومين أخبروا إخبارا لا أن من اللطف اللائق برحمة الله ذلك، لا، وإن لم يكن من اللطف اللائق برحمة الله، لكن كإخبار أخبر المعصومين أخبروا بأن الإجماع لا يقع على خطأ. وتوجد بعض الروايات من قبل علماء السنة، من قبل رواة السنة، من قبل عن طريق أهل السنة، بعض الروايات عن طريق أهل السنة تدل على أنه لا تجتمع أمتي على خطأ ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا تجتمع أمتي على خطأ. وربما يكون بعضها موجودة أيضا في مصادرنا، لكنها عادة مأخوذة متسربة من مصادر أهل السنة، من مصادر أصلها من مصادر أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه لا تجتمع أمتي على خطأ. بلي يعني اجتماع الأمة، مو مفردات الأمة، يعني إذا اجتمعت الأمة على شيء فيكون صوابا مثل ما اجتمعت على شيء. ثم هل أن هذا يعني اجتماع الأمة ككل أو اجتماع علماء الأمة؟ في بحث هذا أيضا مسلك من المسالك يختلف عن المسلكين السابقين، وهذا أيضا غير مقبول عند علماء الشيعة. هذه ثلاث مسالك، وفي مقابلها جميعا المسلك الرابع الذي بل تمسك به أكثر المحققين المتأخرين، يعني المشهور عند المحققين المتأخرين، هو التمسك بالمسلك الرابع، وهو ما كنا نبحث عنه دائما في الحلقات الماضية، أن يكون الإجماع كاشفا عن وجود دليلا شرعيا، ويسمى بالإجماع الكاشف، الإجماع الكاشف عن وجود دليلا شرعيا، يعني الإجماع هو ليس دليلا على الحكم الشرعي، بل يكشف عن وجود دليلا على الحكم الشرعي، يعني الإجماع ليس هو الدليل مباشرة على الحكم الشرعي، بل يكشف عن وجود دليلا على الحكم الشرعي، دليلا شرعيا على الحكم الشرعي، وذاك الدليل لم يصل إلينا مباشرة، الإجماع يكشف عن وجوده، ذاك الدليل أفرض مثلا كان دليلا إما لبيا أو لفظيا بيد هؤلاء القدماء الذين أفتوا بهذه الفتوى، هم هذا الدليل ضاع ولم يصل إلينا، بل وصلت الفتاوى، الفتاوى الناتجة من ذلك الدليل، هؤلاء العلماء أفتوا فتاواهم وصلتنا، لكن دليلهم لم يصلنا، فهذه الفتاوى التي تشكل الإجماع تكشف كشفا إنيا عن وجود الدليل الشرعي، يعني الدليل الشرعي هو الذي كان بيد هؤلاء وأدى إلى أن يفتون بهذه الفتاوى، فهذه الفتاوى وليدة للدليل الشرعي الذي كان بأيديهم، كأن هذه الفتاوى تكون معلول بمنزلة المعلول بالنسبة إلى دليل شرعي كان بأيديهم. فهذا الإجماع سيدل على ذاك الدليل الشرعي، يكشف عن ذلك الدليل الشرعي على طريقة الدلالة العلمية، على طريقة دلالة المعلول على العلة، لأن هذا الإجماع وليد ذلك الدليل الشرعي الذي كان بأيدي هؤلاء. هذا هو المسلك الرابع، والمشهور بين علمائنا يتمسكون بهذا المسلك. غاية الأمر أن هذا التحليل الذي يحلله السيد الشهير على أساس حساب الاحتمالات ما موجود بهذا التفصيل لدى الأصحاب، لكن أصل الفكرة فكرة كون الإجماع كاشفا عن الدليل الشرعي، هذا الشيء هذا المقدار يقول به السيد الشهير وغيره من علمائنا، أن الإجماع ليس بطبعه حجة وليس بطبعه يكشف مباشرة عن الحكم الشرعي، وإنما الإجماع يكشف عن وجود دليلا على الحكم الشرعي. هذا الشيء هو الذي قال به السيد الشهير وغيره من أصحابنا من العلماء المتأخرين. غاية الأمر كما ذكرنا أن السيد الشهير يحلل ذلك على طريقة حساب الاحتمالات، يحلل ذلك على طريقة حساب الاحتمالات على الطريقة التي حلل بها دلالة التواتر، كيف أن التواتر كل مفردة من مفردات التواتر يكون محتمل الخطأ، محتمل الكذب، يكون احتمال كذبها جميعا يساوي احتمال قيمة احتمال كل مفردة مضروبة في قيمة يعني قيمة احتمال كذبة كل مفردة مضروبة في قيمة احتمال كذبة المفردة الأخرى في باب التواتر. هنا أيضا نقول بأنه قيمة احتمال خطأ الإجماع خطأ هؤلاء المجمعين جميعا عبارة عن ناتج ضرب قيمة احتمال خطأ العالم الأول المفتي الأول في قيمة احتمال خطأ المفتي الثاني في قيمة احتمال خطأ المفتي الثالث وهكذا إلى آخر عدد هؤلاء العلماء الذين أتوا بهذه الفتوى، وبالتالي يضعف احتمال خطأهم جميعا. فنعرف أنه إذن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا جميعا قد أفتوا بدون دليل صحيح بأيديهم، إذن لا بد وأن يكون بأيديهم دليل صحيح، فنستكشف وجود دليل صحيح بأيديهم، وإلا لولا وجود دليل صحيح بأيديهم لكان هذا يعني أنهم كلهم جميعا تورطوا في الخطأ في الفتوى، أفتوا بدون دليل صحيح، وهذا معنى تورطهم جميعا في الخطأ في الفتوى، وهذا بعيد بحسب الاحتمال. هذه الطريقة التي يتمسك بها السيد الشيخ رضوان الله عليه في كيفية حصول اليقين بالإجماع. يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أن حجية الإجماع بناء على هذا الوجه الأخير هذا المسلك الرابع تدخل في باب وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي. على هذا الأساس الرابع يعني على أساس القول بأن الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي سيدخل الإجماع في وسائل إثبات الدليل الشرعي، لكن على الأسس الثلاث الأولى سيدخل الإجماع في الدليل غير الشرعي لإثبات الحكم الشرعي، يعني يصير شأن الأدلة العقلي. احنا ألسنا قسمنا الأدلة المحرزة إلى قسمين دليل شرعي ودليل عقلي، فإذا نريد ندخل الإجماع على هذه المسالك الثلاث أيضا في تقسيم الأدلة لكان علينا أن نقسم الدليل الشرعي الدليل المحرز إلى دليل شرعي ودليل غير شرعي، والدليل غير الشرعي ما يكون عقليا أو غير عقلي، وهذا دليل غير شرعي وغير عقلي، يعني على المباني الثلاث على المسالك الثلاث سيكون الإجماع دليلا غير شرعي وفي نفس الوقت غير عقلي. وذلك سنشير على المباني الثلاث كلها. أما على المبنى الأول على المسلك الأول القائل بأن بقاعدة اللغة هذا يصير عقلي ما يخالف الإجماع يصير عقلي، لكن بناء على بعض مسالكها يصير غير عقلي أيضا. على مسلك قاعدة الروف يصير الإجماع دليل عقلي، يصير الإجماع دليل أو قل صغرى من صغريات الدليل العقلي. الدليل العقلي هو قاعدة اللغة بصورة عامة، ويدعى أن الإجماع صغرى من صغرياته، يعني أنه متى ما تحقق الإجماع فمن اللغة اللائق برحمته أن يمنع على الخبر. هذا بناء على قاعدة اللغة، بناء على المسلك الأول يصير الإجماع من الدليل العقلي. وبناء على المسلك الثاني القائل بأن الشارع جعل الإجماع حجة تعبدا، بناء على هذا المسلك قد تقولون بأنه الإجماع راح يصير شأن خبر الثقة، فكما أن السيد الشهيد يعتبر خبر الثقة من وسائل إحراز التعبدي للدليل الشرعي. وسائل الإحراز للدليل الشرعي قسموا إلى قسمين، وسائل إحراز الوجداني ووسائل إحراز التعبدي، وجعل خبر الثقة حجة خبر الثقة من وسائل إحراز الدليل وسائل إحراز التعبدي للدليل الشرعي. فقد تقولون بأنه بناء على هذا المسلك سيكون الإجماع شأنه شأن خبر الثقة، فكما أننا اعتبرنا خبر الثقة من وسائل الإحراز التعبدي للدليل الشرعي كذلك الإجماع سيكون من وسائل الإحراز التعبدي. لكن سيد الشهيد يقول لا، هذا رغم أنه يصير تعبدي حجيته تكون حجية تعبدية لكنه بدليل الإجماع لا يعبدنا على وجود دليل شرعي، بل يعبدنا بالحكم الشرعي مباشرة. فدليل يعني بعبارة أخرى يقول بأنه تارة يكون خبر الثقة يجعل الشارع خبر الثقة حجة لإثبات دليل شرعي، هذا راح يصير من مسائل إثبات الدليل الشرعي. وتارة يجعل الشارع شيئا غير صادر منه هو دليلا تعبدا على الحكم الشرعي، رغم أن هذا الشيء غير صادر من الشارع يجعله دليلا على الحكم الشرعي. الإجماع عبارة عن فتاوى، والفتاوى صادرة من هؤلاء العلماء سواء تطابق مع الواقع أو لم يتطابق مع الواقع، هذه فتاوى فعلا، هذه الشيء الذي وصل إلينا هي فتاوى، والفتاوى صادرة من علماء ولم يصدر من الشارع. فإذا ثبت تعبدا أن الشارع جعل هذه الفتاوى حجة لإثبات الحكم الشرعي، فهذا يعني أن ما لم يصدر من الشارع جعل حجة تعبدا لإثبات الحكم الشرعي. إذا راح يكون هذا دليل غير شرعي على الحكم الشرعي، وهذا دليل لم يصدر لا من الشرع ولا من العقل، لا دليل عقلي ولا دليل شرعي، وإنما هي فتاوى صادرة من علماء. غاية الأمر أن الشارع جعله حجة تعبدا، جعل شيئا لم يصدر من جعله حجة تعبدا للحكم الشرعي. فالإجماع سيكون بناء على هذا المسلك سيكون دليلا غير شرعي ولا عقلي، لكن جعله الشارع حجة تعبدا لإثبات الحكم الشرعي. بلي شلون الشارع جعله حجة، لكنه هو لا يكشف، جعله حجة بشكل مباشر عن الحكم الشرعي، يعني ليس دليل هو دليل. راح يصير وسيلة تعبدية لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، لا من وسائل الإحراز التعبدي للدليل الشرعي. يختلف عن حال خبر الثقة. خبر الثقة وسيلة تعبدية لإثبات الدليل الشرعي، لأنه خبر الثقة يعبر عن أن هذا الكلام صدر من المعصوم، وهذا الكلام الذي صدر من المعصوم هو الدليل الشرعي، فيعبر عن صدور الدليل من الشارع. خبر الثقة جعله الشارع حجة لا لإثبات الحكم الشرعي مباشرة. خبر الثقة لم يجعل حجة لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، وإنما خبر الثقة جعل حجة لإثبات الدليل الشرعي، وذاك الدليل الشرعي هو الذي يدل على الحكم الشرعي. الدليل الشرعي هو قول المعصوم، خبر الثقة يعبر عن قول المعصوم خبر الثقة يعبر عن قول المعصوم، وقول المعصوم يكون دليلا على الحكم الشرعي. فالشارع عندما يجعل خبر الثقة حجة يجعله حجة لإثبات الدليل الشرعي لا لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، بل يجعله حجة لإثبات الدليل الشرعي. فخبر الثقة سيدخل في وسائل الإحراز التعبدي للدليل الشرعي، لكن الإجماع إذا جعل حجة تعبدا، الإجماع يجعل حجة تعبدا لإثبات الحكم الشرعي مباشرة من دون وسيط، لا يجعله حجة لإثبات وجود دليل شرعي. هذا لإثبات وجود دليل شرعي هو المسلك الرابع هو الذي يقول بأن الإجماع كاشف عن وجود دليل شرعي. أما هذا المسلك التعبدي يقول بأن الإجماع جعله الشارع حجة لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، لا لإثبات وجود دليل شرعي على الحكم الشرعي. بل يقول بأن الإجماع جعله الشارع حجة لإثبات الحكم الشرعي مباشرة. وهذا الإجماع لم يصدر لا من الشارع ولا من العاقل، وإن جعله الشارع حجة لكن هو لم يصدر من الشارع. الإجماع لم يصدر من الشارع، الإجماع الشارع جعل ما لم يصدر منه جعله حجة ظاهرا، ما لم يصدر منه جعله حجة ظاهرا. فالمفروض بناء على هذا المسلك أن نبحث الإجماع في الأدلة غير الشرعية، في الأدلة غير الشرعية، وإن جعله الشارع حجة لكن هو دليل غير شرعي، هو بحد ذاته دليل غير شرعي. خبر الثقة أيضا لو كان يجعله الشارع حجة لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، لا لإثبات الدليل، لا لإثبات قول المحصول، بل لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، لكان من هذا القبيل، لكنا نبحثه في الأدلة غير الشرعية. خبر الثقة لولا أن خبر الثقة بل يكشف عن قول المحصول، لو كانت حجة خبر الثقة بمعنى أن خبر الثقة حجة للحكم الشرعي مباشرة من دون أن يكشف عن قول المحصول، لكنا نبحثه في الأدلة غير الشرعية. إنما نبحث خبر الثقة في الأدلة الشرعية لأنه جعله الشارع حجة لإثبات قول المحصول، لإثبات الدليل الشرعي. هذا هو الفرق بين الإجماع التعبدي وخبر الثقة التعبدي. ولهذا يقول السيد أنه بناء على أن الإجماع حجيته تعبدية لابد وأن يبحث في الدليل غير الشرعي لإثبات الحكم الشرعي. وأما على المسلك الثالث وهو المسلك القائل بأن المعصوم قد أخبر بأن الإجماع لا يخطئ، بأن أمتي لا تجتمع على خطأ، بناء على هذا المسلك الثالث أيضا سيكون هذا دليلا غير شرعي، وإن أخبر المعصوم بذلك لكن الإجماع صادر من غير المعصومين، الإجماع لم يصدر من المعصوم وإنما صدر من هؤلاء العلماء الذين أفتوا. فعلمنا بإخبار معصوم بأن هذا الإجماع الذي صدر من هؤلاء لا يخطئ، علمنا بإخبار المعصوم، هذا لا يجعله دليلا شرعيا، هذا لا زال دليل غير شرعي، لكن أخبرنا المعصوم بأنه لا يخطئ. فهذا أيضا بناء على المفكر الثالث أيضا دليل غير شرعي على الحكم الشرعي. إذن بناء على هذه المسالك الثلاث لو أردنا أن نبحث الإجماع على هذه المباني الثلاث لكان علينا أن نبحث الإجماع في باب الأدلة غير الشرعية، في باب الأدلة غير الشرعية. لكن بما أننا نبني على المسلك الرابع وهو المسلك القائل بأن الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي، ولهذا نبحثه في هذا الباب، يعني في باب وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي. الإجماع يبحث في حجيته، الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي تارة على أساس، هذا المسلك الأول، على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الإجماع على الخطأ، المدعى هو المدعي لأن النقاط تحت الياء خطأ، على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الإجماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللغة، يعني هذا تطبيق من تطبيقات قاعدة اللغة. قاعدة اللغة تمسك بها في عدة أبحاث، مثلا لإثبات الآخرة، لإثبات العصمة، إثبات الثواب والعقاب، جملة من القضايا تمسكوا فيها بقاعدة اللغة، ومن جملتها هذه مسألة الإجماع على الخطأ. قالوا بأنه من اللطف اللائق برحمة الله تبارك وتعالى أن يمنع عن حصول الإجماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللغة. وأخرى هذا الأساس الأول لإثبات الحكم الشرعي بالإجماع، والأخرى الأساس الثاني على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده. هذا من هالناحية كخبر الثقة، من ناحية أنه تعبدي، كما أن خبر الثقة تعبدي الإجماع على هذا المسلك أيضا تعبدي، لكن على فرق أن خبر الثقة يعبدنا بوجود دليل شرعي، بينما الإجماع يعبدنا بالحكم الشرعي مباشرة بناء على هذا المسلك، لأن الشرع بدنا يعني التعبد به شرعي، التعبد به يكون شرعيا بناء على هذا المسلك، التعبد به ظاهرا، نتعبد به ظاهرا، لكن هو كاشفيته عن الحكم الشرعي لا عقلية ولا، وإنما هو بل يورث الظن بالحكم الشرعي بطبعه، يورث الظن لأن هؤلاء المجمعين نظن أنهم صادقون، نظن أنهم غير مخطئين مثلا، فيورث الظن بالحكم الشرعي، فجعله الشارع حجة تعبدا بناء على هذا المسلك. التعبد به شرعي، التعبد به شرعي، لكن هو بحد ذاته ليس صادرا من الشارع، هذا الإجماع ليس صادرا من الشارع ولا من العقل، ولا هو صادر من العقل، وإنما جعله الشارع حجة تعبدا، جعله الشارع دليلا، يورث الظن بالدليل الشرعي، وجعله الشارع حجة لإثبات الدليل الشرعي لا لإثبات الحكم الشرعي مباشرة، جعله الشارع دليلا حجة، لا جعله الشارع حجة لإثبات الدليل الشرعي، ولهذا نبحث خبر الثقة في بحث الأدلة الشرعية في بحث الدليل الشرعي. بناء على هذا المسلك من قبيل أن الشارع مثلا يجعل في باب الاستصحاب، الاستصحاب شنو؟ بلي أصل عملي بناء على أن يكون دليل محرز، بناء على القائلين بأن الاستصحاب من الأدلة المحرزة، هو شلون يكون من الأدلة المحرزة؟ يعني أنه دليل تعبده محرز، وإلا هو الاستصحاب الدالة على الحكم الشرعي يقيننا وشكنا، الشارع جعل هذا اليقين وهذا الشك دليلا على الحكم الشرعي وشان لا دليلا على وجود دليل، وهو ما وأخرى على أساس قيام دليلا شرعيا على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده، كما قام على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده، لغاية الأمر أن مفاد خبر الثقة هو وجود دليل شرعيا، ومفاد الإجماع هو الحكم الشرعي مباشرة، الإجماع مفاده الإجماع يخبرنا عن الحكم الشرعي، فإذا قال الشارع أن الإجماع حجة يعني أن هذا المفاد حجة، دلالته على الحكم الشرعي مباشرة حجة، بينما مفاد خبر الثقة هو وجود دليل شرعي، وخبر الثقة يخبرنا بأن الإمام قال كذا، بأن المعصوم قال كذا، فمفاد خبر الثقة هو الإخبار عن وجود دليل شرعي، بينما الإجماع يخبرنا عن الحكم الشرعي لا يخبرنا عن الدليل الشرعي، الإجماع يخبرنا عن الحكم الشرعي مباشرة، فكل بحسب مفاده، الإجماع عندما يجعل حجة يجعل حجة لإثبات مفاده، وخبر الثقة عندما يجعل حجة أيضا يجعل حجة لإثبات مفاده، وبما أن مفاد الإجماع هو الحكم الشرعي، فإذا جعل حجة يعني جعل حجة لإثبات الحكم الشرعي لا لإثبات الدليل على الحكم الشرعي بل لإثبات الحكم الشرعي، بينما خبر الثقة هو مفاده هو الإخبار عن الدليل الشرعي، عن الدليل، خبر الثقة مفاده هو الإخبار عن وجود دليل على الحكم الشرعي، فعندما يجعل حجة يعني يجعل حجة، خبر الثقة عندما يجعل حجة يعني يجعل حجة لإثبات وجود الدليل الشرعي على الحكم، الإجماع على هذا المسلك لا ما يكشف عن قول المعصوم، يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، يعبدنا بالحكم الشرعي تعبدا ظاهرا، يعبدنا على الحكم الشرعي مباشرة، ما راح يكشف عن قول المعصوم على هذا المسلك، هذا المسلك الرابع الذي يكشف عن قول المعصوم، يكشف عن وجود دليل شرعي. وثالثة المسلك الثالث، على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ، تعتبر أن هذا الحديث غير معتبر عندنا، فيقول المدعى كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ، هذه مسالك ثلاث. ورابعة المسلك الرابع، باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، لأن المجمعين لا يفتون عادة إلا بدليل، فيستكشف بالإجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، وكيفية ذلك على رئيس الشيد بالحساب الاحتمالات كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى، أن الإجماع على الأساس على الأسس الأولى يعني على الأسس الثلاثة الأولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، لا يكشف عن دليل عن الدليل الشرعي على الحكم الشرعي، بل يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة على الأسس الثلاثة الأولى. وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم. وعليه فالإجماع أين يبحث؟ في أي باب من أبواب الأصول لابد أن يبحث؟ يقول الإجماع بناء على الأسس الثلاثة الأولى لابد أن يبحث في باب الأدلة غير الشرعية. فلو أردنا أن نبحث هو المفروض أن نوسع بحث الدليل العقلي، نجعل العنوان هو الدليل غير الشرعي سواء كان عقليا أو غير عقلي حتى نبحثه هناك. وبناء على المسك الرابع لابد أن نبحثه في الدليل الشرعي يعني في وسائل الإحراز الوجداني للدليل الشرعي. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. فلو أردنا أن نبحثه لابد أن نوسع من عنوان الدليل العقلي، نجعل العنوان في القسم الثاني من أدلة المحرزة لابد أن نجعل العنوان هو الدليل غير الشرعي لو أردنا أن نبحث الإجماع على المسالك الثلاث في القسم الثاني من الأدلة المحرزة. القسم الثاني من الأدلة المحرزة هو شنو؟ هو الدليل العقلي كنا نقول. وإذا أردنا أن ندخل هذا المفروض أن نجعل القسم الثاني من الأدلة المحرزة أوسع من الدليل العقلي، المفروض أن نجعل العنوان القسم الثاني من الأدلة المحرزة هو الدليل غير الشرعي، الدليل غير الشرعي سواء كان عقليا أو غير عقلي حتى يشمل هذا البحث، حتى يشمل بحث الإجماع على المسالك الثلاث. لكن بما أننا نحذف بحثه فيكفينا أن نجعل القسم الثاني من الأدلة المحرزة هو الدليل العقلي. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. والبحث عن حجيته على الأساس الأخير يعني على أساس دليل الكاشفية عن الدليل الشرعي يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي ويعتبر من وسائل الإثبات، من وسائل إثبات هذا الدليل يعني من وسائل إثبات الدليل الشرعي. وهذا ما نتناوله في المقام. وقد قسم الأصوليون الملازمة إلى ثلاثة أقسام. الحمد لله رب العالمين.